الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا مجموعة من المسائل فيما ذكره المؤلف رحمه الله من أحكام وصفة الحج، ومن ذلك ما مر معنا في المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وأعمال العاشر، ومما مر معنا في المبيت بمزدلفة علمنا أنه يصلي فيها الظهر والعصر، صحيح؟ جمعا وقصرا. عندك مزدلفة؟ ها، تفضل. صحيح، الظهر والعصر جمعا وقصرا في مزدلفة، ها، توافقونه؟ ليس صحيح، تأكد. ما هو الصحيح؟ المغرب والعشاء، نعم، جمعا وقصرا، يقصر الثنتين الرباعية العشاء، نعم. وأين يصلي الظهر والعصر؟ بعرفة، نعم، ظهر والعصر يوم التاسع بعرفة، نعم. ومر معنا من المسائل أنه في تلك الليلة اختلف أهل العلم في الوتر، هل يوتر أو لا يوتر؟ ها، من هنا؟ تفضل. يوتر، في خلاف، والصحيح أنه على عموم الأدلة يوتر. ومر معنا من المسائل أنه يرخص للضعفة أن يمشوا متى؟ ها، نعم، وبعد منتصف الليل وغروب القمر، والقمر يغرب يوم العاشر بعد منتصف الليل. ومر معنا كذلك أنه قد يسمح لغير الضعفة كذلك في هذا الوقت، من هو الذي يسمح له؟ ها، نعم، جنبك، نعم، تفضل. نعم، أحسن، أهل المركوب الواحد مع النساء والضعفة أو محارم الضعفة، أو محارم الضعفة، نعم. ومر معنا من المسائل أنه يسرع في وادي، ما اسم هذا الوادي الذي يسرع فيه؟ بالأخير، وادي محسر، أحسن. ومر معنا أن هناك واديان في مواضع الحج، وادي بين حرام وحرام، ووادي بين حرام وحل، ها، كمل، أيهما الذي بين حرام وحرام؟ عرنا بين حرام وحرام، أي حرام وحل، أحسن. محسر بين حرام وحرام، أي منى ومزدلفة كلاهما موضع حرام من الحرم، وعرنا بين موضع من الحرم ومن غير الحرم، عرفة حلال حل، وقبل عرفة حرم. إذن إذا أراد أحد العمرة وخرج إلى عرفة يريد العمرة، هل تصح منه العمرة؟ تصح منه؟ هنا تصح أو لازم التنعيم؟ نعم، تصح، صحيح، تصح، لأن المقصود أن يذهب إلى أدنى الحل، أقرب حل، من أي جهة من جهات مكة، من أي جهة من جهات مكة، ليس شرط إلى التنعيم. واليوم إلى عرفة أسهل، تمشي من طريق العوالي وتطلع إلى جهة جامعة أم القرى، ومن الكبري تعمل لفة وتأخذ الإحرام وأنت محرم، تدخل بالإحرام وترجع، أقرب مسافة وأقل زحمة. والناس يمشون إلى إيه؟ إلى التنعيم، بعيد، تنعيم بعيد وزحام، مشقة، نعم. ومر معنا من المسائل كذلك أنه يسرع في هذا الوادي وادي محسر، وقلنا الموضع الذي يسرع فيه فقط، وإلا الأصل الرفق والسكينة وعدم الإسراع. وكذلك من المسائل أنه ترمى جمرة العقبة متى؟ متى ترمى جمرة العقبة؟ ها هنا من يجيب؟ الجمرة الكبرى يوم العاشر متى ترمى؟ قبل الفجر، ها؟ ضحى، بعد طلوع الشمس. نعم، ومتى يجوز أن ترمى قبل طلوع الشمس؟ للضعفة. نعم أحسنت، لغير الضعفة لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس. وأما الضعفة ومن رخص لهم ورفقتهم يجوز أن ترمى قبل طلوع الشمس، من بعد منتصف الليل إلى ذاك الوقت. ومر معنا أن أعمال اليوم العاشر أربعة، ما هي أعمال يوم العاشر أربعة؟ تفضل. الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف، هذه أربعة أعمال، وترتيبها مثل ما ذكرتم: الرمي، ها، رنحط. طيب، جمعها بعضهم في كلمة رنحط. طيب، الرمي والنحر والحلق والطواف، وأيهما قدم أو أخر فلا حرج، بشرط ألا يتقدم الحلق على الرمي، ألا يتقدم الحلق على الرمي. طيب، ومتى يكون التحلل الأول؟ التحلل الأول، ها، التحلل الأول عندك، ها، حد جيرانك، التحلل الأول، التحلل الأول هنا، هنا عندك بعد النحر، التحلل الأول بعد الرمي. نعم، بعد الرمي التحلل الأول، والدليل، دليل، هذه مسألة لا بد تحفظ الدليل لأن فيها خلاف قوي. الدليل، ها، عند من الدليل؟ أو الدليل في إب، ها، الدليل، لا ارمي ولا حرج، هذا في التقديم والتأخير، لكن الدليل على أنه يتحلل بعد الرمي يوم العاشر. تفضل. صحيح، أين عمل؟ لو قال وين رونا، إيش من حديث؟ خذوا عني مناسككم. أحسنت، الحديث، حديث من؟ ها، حديث من؟ حديث من؟ ها، تفضل. عائشة. نعم، نعم، أحسنت، حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن رمى، أو حين أن رمى جمرة العقبة. معناه أن تحلله كان بمجرد الرمي، أول ما رمى خلص، تحلل التحلل واستعمل الطيب. الطيب دليل إيش؟ أنه تحلل، لأنه محظور، الطيب محظور، فاستعمل الطيب، فدل ذلك أنه تحلل التحلل الأصغر. بقي التحلل الأكبر، هو بعد ماذا؟ بعد الطواف. ونستفيد من هذا أنه يجوز له بعد أن يتحلل التحلل الأصغر أن يلبس ثيابه إذا احتاج أن يلبس الثياب، وليس من شرط الطواف أن يطوفه محرم، بل يجوز أن يطوفه وهو بثيابه بغير إحرام، ويجوز أن يلبس ثيابه قبل أن يحلق، بخلاف العمرة. العمرة لابد أولا ماذا؟ تحلق بعدين تلبس الثياب، لكن في الحج لا، إذا رميت وعندك ملابسك البس ملابسك واذهب احلق وطوف كما شئت. طيب، وإذا قدم أو أخر كما سيأتي معنا إن شاء الله، ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال يفعل ولا حرج، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ها، من يأتي بالشرط؟ الشرط، بسم الله، ما هو الشرط؟ لا يقدم الحلق أو التقصير على الطواف، على الرمي، عفوا، على الرمي. نعم، طيب أين وقفنا؟ صحيحين. طيب أيوة عندك ابن عمر، عندي ابن عمر خطأ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر، وهو خطأ، صوابه ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل، في نسخة ابن عمر وفي نسخة ابن عمر، وصوابه ماذا؟ صوابه ابن عمر. طيب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، صوابه ابن عمر، عبد الله بن عمر، صوابه ابن عمر، صوابه عبد الله بن عمر، عندكم ابن عمر وعندي ابن عمر، الذي عندي صواب، ها؟ اي نعم، صوابه ابن عمر، الذي عندي، تمام. قال: وفي الصحيحين غيرهما من حديث عبد الله بن عمرو، وهو الصواب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه رجل آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. وأتاه رجل آخر فقال: إني أفضت. قال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. فقال: إرمي ولا حرج. وفي رواية فيهما: فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا الحديث حمله أهل العلم في أوله أن هذا الرجل طاف، وأما بغير طواف لا يجوز تقديم الحلق، لا يجوز تقديم الحلق على الرمي إلا أن يكون قد طاف، فإذا طاف جاز تقديم الحلق على الرمي، لأن الذي يطوف يتحلل التحلل ماذا؟ الأكبر. ولذلك في هذا الزمان من تيسر له الطواف فرارا من الزحام كان خيرا له، يعني مثلا بعض الضعفة ورفقتها يخرجون بعد منتصف الليل، فإذا ذهبوا مباشرة إلى مكة وطافوا سيكون المطاف فاضي ويتيسر لهم التحلل ليش؟ الأكبر، ثم يرجعون فيرمون بعد ذلك، فمن فعل هذا جاز. وظاهر هذا الحديث أن الرجل هكذا فعل، قدم الطواف ثم ماذا؟ ثم رجع إلى النحر، وفي رواية أنه فعل الحلق. قال: وأخرج أحمد من حديث علي قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أحلق. قال: احلق أو قصر ولا حرج. وهذا الحديث في مجموع طرقه حسن، قد جاء من طرق، وإلا في إسناده عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن أبي عياش أو ابن عياش ضعف، ولكن الحديث له طرق كثيرة يرتقي بها إلى الحسن. قال: وفي لفظ للترمذي وصححه قال: إني أفضت قبل أن أحلق، يعني طفت، أفضت يعني فعلت طواف الإفاضة. قال: وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له بالذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. ولكن ليس في الروايات شيء صحيح صريح أنه يحلق قبل الأعمال الثلاثة الأخرى البقية، بل إن الحلق يكون إما بعد ما يحصل به التحلل الأصغر وهو ماذا؟ الرمي، أو بعد ما يحصل به التحلل الأكبر وهو ماذا؟ الطواف، ولا يكون الحلق قبل حصول ما يحصل به التحلل، لابد أن يكون الحلق، لأن الحلق عبارة عن ماذا؟ تحلل. الحلق تحلل، فلا يحصل هذا التحلل إلا بأن يحصل أحد العملين الذي يحصل بهما التحلل. ما هما هذان العملان؟ إما الرمي يحصل به التحلل الأصغر، وإما الطواف يحصل به التحلل ماذا؟ الأكبر. فمن ذبح وأراد أن يحلق هل يتحلل؟ الصحيح لا، ذبح فقط لا، حتى يرمي أو يطوف، حتى يرمي أو يطوف. وهنا يأتي سؤال الذين يوكلون في الذبح وهو لا يدري هل ذبحوا في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر، ماذا يصنع؟ الجواب: إذا لم يشترط فلا يعتبر أن الذبح يوم العاشر، حتى يكون على يقين أن الذبح يكون يوم العاشر. كان يشترط في الورقة ذبحي يكون يوم العاشر، فيعطوه دليل إثبات ورقة يختموا له بها أن ذبحك سيكون يوم العاشر، بعد ذلك الإثم عليهم إذا تأخروا، وهو ليس عليه شيء في هذا. قال: وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة، إذا زالت الشمس كل جمرة سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام، معناه يدعو، ولكن يتقدم قليلا في الأولى أي الصغرى عن اليمين، وفي الوسطى أي الثانية عن الشمال. فائدة هذا التقدم أن يبتعد من طريق الناس، يتقدم ويأخذ اليمين في الأولى، ويتقدم ويأخذ الشمال في الوسطى، فالأولى يرميها من جهة اليمين فيجعل منى عن يساره ومكة عن يمينه والجمرة في وجهه فيرميها، ثم يتقدم قليلا ثم ينحرف إلى اليمين بعيدا عن طريق الناس ويدعو دعاء طويلا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقتدون به، حتى أن ابن عمر كان يطيل في الدعاء فيمل من معه، فإذا رأى ملله خفف ومشى. وهكذا كذلك في الوسطى الثانية يرميها من جهتها اليسرى فيجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره والجمرة في وجهه، ثم يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويسمي في الأولى، ويصنع مثل هذا في الجمرة الأولى الصغرى. فإذا رمى الثانية كذلك تقدم قليلا واتجه إلى جهة اليسار بعيدا عن طريق الناس ودعا دعاء طويلا وهو متجه إلى الكعبة، ولن تكون الكعبة في وجهه بل ستكون في كتفه الأيسر، فسينحرف قليلا إلى الجهة اليسرى ويدعو دعاء طويلا. طيب، وإذا أتى الثالثة الكبرى فإنه سيرميها من نفس الجهة التي رمى فيها الوسطى، منى عن يمينه ومكة عن شماله والجمرة في وجهه، إن تيسر له ذلك وليس فيها دعاء، إذا انتهى من الرمي يمشي. وكل هذا الذي ذكر إن تيسر، وإن لم يتيسر فيرميها من أي جهة من الجهات، وكذلك إن تيسر الدعاء دعا، إن كان زحام شديد وقتال فإنه لا يقف للدعاء بل يدعو وهو يمشي، يدعو وهو يمشي. قال رحمه الله تعالى: يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع، يعني في الدعاء، ويرمي الثالثة ثم لا يقف عندها كما تقدم معنا، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. قال: وعن ابن عباس قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس، رواه أحمد بن ماجه والترمذي وحسنه، وهو كذلك من مجموع طرقه حسن، قد جاء معناه في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله. قال: وفي البخاري عن ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، ومعناه أنهم يرمون بعد الزوال مباشرة وقبل أن يصلوا الظهر، فيجلسون قبل الزوال يتحينون زوال الشمس أي دخول وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر رموا الجمرة ثم رجعوا إلى الخيام وصلوا الظهر قصرا بغير جمع كما سيأتي معنا إن شاء الله. وفيه استحباب هذه السنة إذا لم يكن فيه مشقة. وأما النساء والضعفة ورفقتهم فيجوز لهم أن يرموا إلى منتصف الليل مع شدة الزحام، يرخص لهؤلاء أن يرموا إلى منتصف الليل. أصل وقت الرمي من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو الوقت، وقت الرمي. وما بعد غروب الشمس فهو لأهل الأعذار، فهو لأهل الأعذار. فإن كان ترتيب المشرفين على حملات الحج اقتضى أن تقسم كل مجموعة بوقت معين فينبغي الالتزام بذلك، فإن هذا الترتيب فيه مصلحة عظيمة لدفع أسباب الزحام. فمثلا يجعل بلاد كذا وكذا بعد الظهر، وكذا وكذا بعد العصر، وهكذا بلدان أخرى بعد المغرب وأخرى بعد العشاء، فلا بأس بهذا الترتيب. ولا ينافي ما تقدم من الحرص على الرمي قبل الزوال إذا كان هذا الترتيب يقتضي التخفيف. وإذا علمت أن من الظهر من بعد الزوال إلى غروب الشمس زحام، فهل يجوز أن ترمي ولو كنت من الأقوياء بعد ذلك؟ نعم يجوز، فهو بحسب المصلحة. واليوم بفضل الله استعملت وسائل حديثة كثيرة، فتوجد قنوات وشاشات تستطيع أن تراقب فيها أماكن الجمرات، فأنت تستطيع قبل أن تذهب إلى الجمرات تنظر كيف حال الجمرات، تشوفها بأمام عينك، إن كانت زحام لا تذهب، إن كانت خفيفة تذهب، وهذا يعينك جدا. نفس الشيء الطواف، فأنت يوم العاشر عندك قنوات تتابعها مباشرة، وعندك شاشات موجودة في الخيام وفي بعض الطرقات موجودة تستطيع أن ترى فيها كذلك حال المطاف، فإن كان زحام أخرت، أو كان ليس هناك زحام قدمت، وتفعل الأصلح بحسب حال المكان الذي تريد أن تذهب إليه. قال رحمه الله تعالى: وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. وفي هذا استحباب، والحديث حسن بمجموع طرقه، المشي في الذهاب إلى الجمار ذهابا وإيابا. وهذا من منافع الحج وحكمه ومحاسنه، ففي الحج مجموعة عظيمة من المحاسن والحكم. ومن هذه المحاسن والحكم أن يتعود الناس التعامل مع الزحام، يتعود الناس التعامل مع الزحام. المسلمون في مكة والذين أتوا إلى الحج يكون عندهم طمأنينة وسكينة وحسن تصرف مع الزحام، والذي حج أول مرة كيف يكون؟ في ذعر، خائف، مثل الشاه التي تنزل في مكان ليس مكانها، ما تدري أين تذهب. لكن إذا تعود في أول يوم ثاني يوم يتعود على الزحام، يصير إيش؟ متعود ويعرف يتصرف مع الزحام. تتصرف مع الزحام في الصلاة، في الطواف، في الرمي، في النوم، في الأكل والشرب والوضوء والطهارة وغيرها من الوسائل الأخرى، فيصير المسلمون مدربون على كيفية التعامل مع الزحام. وكذلك هذه الخلطة تورث الأخوة وتبعد الفوارق الاجتماعية الموجودة في المجتمعات، فتنسى شيء اسمه رئيس ومرؤوس، وتنسى شيء اسمه يعني عربي وأعجمي وغير ذلك من الاعتبارات الطبقية الموجودة في المجتمعات. فالناس سواء يوم الحج، الكبير والصغير والعربي والأعجمي وصاحب الحسب وغيره وصاحب المنصب وغيره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل هذا الدين. ثم كذلك هذه الحركة تورث لهم القوة، هذه الحركة تعطي للإنسان نشاط وقوة في ذهابه وإيابه ورجوعه وحركته وغير ذلك من المصالح والمنافع الأخرى الكثيرة. قال رحمه الله: وفي لفظ عنه أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا. ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أخرج أحمد وأبو داود. وهذا اللفظ فيه ضعف، جاء من رواية عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، لكن كونه رمى راكبا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في مرة، فمعنى الحديث صحيح بالشواهد التي جاءت بمعناه. فالأصل ماشيا ويجوز راكبا، الأصل ماشيا ويجوز راكبا أحيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يوم العاشر فقط، الصحيح أنه رمى راكبا يوم العاشر، لأنه يوم الازدحام والناس يحتاجونه ويسألونه، ولهذا أكثر الأسئلة تجدها في يوم العاشر، أكثر الأسئلة جاءت يوم العاشر. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم راكبا كما قال الراوي، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حتى لا يفقده الناس، يعني حتى يعرفون أين هو فيسألونه، لو كان غير راكب سيضيع بين الحجاج. كم كان عدد الحجاج؟ أكثر من 100,000، أكثر من 100,000 مسلم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أكثر من 100,000. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له. الأصل وجوب المبيت في منى بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يتيسر له مكان للمبيت، والشرط الثاني أنه لا يكون له عذر يدفع عن الناس حاجتهم مثل أهل السقاية وأهل الرعاية. أذن النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة وللرعاة على ألا يبيتوا في منى، والشرط الأول أن يكون له مكان يبيت فيه، فإن لم يكن له مكان يبيت فيه مثل السنوات الأخيرة يحصل أحيانا بسبب الزحام وأمور أخرى أن الإنسان يفتقد رفقته، أو كذلك ليس عنده مكان في منى، أين يبيت؟ في الشارع؟ لا، لا يبيت في الشارع. هنا نستفيد من أثر ابن عباس: ارمي الجمرة وبت حيث شئت، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ارمي الجمرة وبت حيث شئت. قال بعض مشايخنا: يحمل هذا الأثر على من لم يتيسر له مسكن في منى، فمن لم يتيسر له مسكن في منى يرمي الجمرة ويذهب يبات في أي مكان قريب من منى إن تيسر له، ما تيسر في أي مكان يبيت، لا يبيت في الشوارع، لا يفترش الطرقات، فإن افتراش الطرقات أولا مخالف لأنظمة الحج وكذلك قواعد وأوامر ولاة الأمر في تلك البلاد، ثانيا يسبب الزحام ويسبب الضرر على الآخرين، ثالثا يسبب الضرر على صاحبه من كثرة ما يتعرض من الأذية أولا، وكذلك مما يكون من الناس فهو في طريق الناس ذهابا وإيابا والسيارات وغيرها، والغالب على من يفترش الطرقات يصاب بأمراض. فلهذا ولغيره نستفيد من أثر ابن عباس: من لم يكن له مكان في منى فلا حرج أن يبيت في أي مكان، ارمي الجمرة وبت حيث شئت، كما قال رضي الله عنه وأرضاه. الثالث أن يكون له سبب آخر يكون فيه منفعة للحجيج فإنه يجوز له أن لا يبيت، مثل رجال الأمن والمرشدون وسواق السيارات ومن كان بمعنى هؤلاء. فالشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ويلحق الطيب بالطيب والخبيث بالخبيث والنظائر ببعضها. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة، هل المقصود عين السقاة والرعاة أو هناك علة؟ علة، ما هي العلة؟ هؤلاء يقومون بمصلحة الحجاج، هؤلاء يجهزون الماء للحجاج وهذا شيء مهم، وأولئك يحفظون ذبائح الحجاج ويقومون بما يلزم فيها، وهؤلاء يقومون بأمر مهم. والذي يقوم بحفظ الأمن مهم ولا ليس مهم؟ مهم. المرور الذي يرتب الطرقات مهم، المرشد الذي يرتب الباصات مهم، السائق الذي يمشي بالباصات يوصل الحجاج ذهابا وإيابا، يروح ويجي وهو حاج، يودي فرقة ويرجع من فرقة، ربما طول الليل وهو بين مكة ومنى وهو حاج، هل حجه ناقص؟ الصحيح لا، يرخص لأمثال هؤلاء ومن كان بمعنى هؤلاء. حتى المرشد، المرشد يمشي مع الفرقة يوصلهم ثم يرجع مع فرقة أخرى ويعلمهم ويوصلهم، وربما في تلك الليلة ما يبيت، ما ينام إلا في النهار، بعض الناس من شدة مشقة أعمال الحج ما يستطيع ينام إلا في نهار أيام التشريق، فلا حرج في ذلك ما دام أنه في مصلحة الحج والحجيج، فإنه لا حرج في ذلك. قال رحمه الله: وفي البخاري وأحمد من حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، يعني الأولى الصورة، بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيستهل ويقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو، يرفع يديه ثم يرفع الوسطى ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة. وقد علمنا ما هو السبب، يذهب جهة اليمين ويذهب جهة الشمال لأجل ألا يضايق الناس في طريقهم. قال: ثم يدعو يرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة، يعني كان عندها عقبة كما قلنا، والآن أزيلت هذه العقبة. قال: من بطن الوادي ولا يقف عندها، وهذه السنة، ليس عندها دعاء، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا سبق معناه، وهو حديث من أحاديث كثيرة تؤكد هذا الذي سبق الكلام عليه. قال: وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغداة ليومين ثم يرمون يوم النفر. والحديث حسن بمجموع طرقه، وفيه ثلاثة فوائد مهمة. أول هذه الفوائد الترخيص لأصحاب الرعي ومن كان بمعنى هؤلاء، مثل أصحاب الذبح، السواقين، الشرطة، الأمن، المرشدون، السواق وغير ذلك، أنهم لا يبيتون في منى إذا احتاجوا إلى ذلك. الأمر الثاني فيه الرخصة في الجمع بين يومين في يوم، أن يرموا رمي يومين في يوم، وهذا يكون فقط بين الحادي عشر والثاني عشر، ويجوز مع الثالث عشر لمن لا يتعجل، فإنه يرمي يجمع رمي يومين في يوم. يعني الآن مثلا يأتي يوم الحادي عشر يرمي ليوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، لأنه يوم الثاني عشر سيكون مشغول. مثلا رجلان يتناوبان على حظيرة غنم، كلاهما ذهب للحج، فيقول الذي في الحظيرة: اذهب ارمي يوم 11 وأنا سأبقى عند الغنم، وترجع وأنا سأذهب يوم 12 وأنت تبقى إيش؟ عند حظيرة الغنم. مثال: فإذا ذهب يوم 11 فسيرمي عند كل جمرة 7 حصيات أولا في يوم 11، ثم 7 حصيات ثانيا يوم 12، ثم يمشي الجمرة الثانية ويفعل نفس الشيء، 7 حصيات أولا ليوم 11، ثم 7 حصيات أخرى ليوم 12، وهكذا يفعل عند الجمرة الثالثة 7 حصيات ثم 7 حصيات يوم 11 ويوم 12. أو العكس، الذي سيأتي باليوم 12 سيرمي أولا 7 حصيات عن أمس الذي هو 11، ثم يرمي عن اليوم وهو 12، نفس الشيء يفعل في الوسطى وفي الكبرى. هذا معناه أن يجمع رمي يومين في يوم، يجمع رمي يومين في يوم. أو كذلك أن يرمي يوم 13 عن 13 وعن 12، عن 13 والثاني عشر. يأتي سؤال: هل يجوز أن يرمي 12 عن 13؟ الجواب: لا. إذا أراد أن يرمي 12 فلا بد أن يرمي قبل غروب الشمس، ويرمي عن يوم واحد فقط، يرمي عن يوم واحد فقط. طيب، فلا يرمي عن 13 بالجمع، 13 ليس فيه جمع تقديم، لكن هل فيه جمع تأخير؟ الصحيح نعم، فيه خلاف، والصحيح نعم، يجوز في يوم 13 أن يرمي عن 13 وعن كم؟ وعن 12. يجوز أن يرمي في 13 عن 12 وعن 13، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا رمي يومين في يوم، عموم الحديث. فإذا من أراد أن يتعجل فيرمي في 12. وهنا يأتي سؤال ثالث: من جمع يوم 11 و12، هل يجوز له أن يرمي يوم 12 عن يومين ويتعجل؟ فهمتم؟ يرمي في اليوم 12 عن 11 و12 وسيتعجل، هل يجوز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أجازه لظاهر عموم الحديث، ومن أهل العلم من منعه، فالأحوط أن لا يفعل، ولكن إذا احتاج فالصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز. قال رحمه الله تعالى: طيب، وفيه أمر آخر أنهم يرمون في الغداء. ما معنى في الغداء؟ يعني قبل زوال، قبل غروب الشمس، واضح؟ أنهم يرمون قبل غروب الشمس. قال: وأخرج أحمد والنسائي عن سعد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت 7 حصيات، وبعضنا يقول رميت 6 حصيات، ولم يعد بعضهم على بعض رجاله رجال الصحيح. والحديث جاء من طريق مجاهد عن سعد ولم يسمع منه، فيه انقطاع، لكن حسنه بعض أهل العلم لطرق أخرى، والصحيح في هذه المسألة التفصيل. فإن كان على وجه الشك فالذي يجب، والقاعدة في باب الشك أنه إذا شك بين العدد الأقل والأكثر يبني على الأقل وهو اليقين فيزيد، إن كان شك 7 أو 6 جعلها 6 وكمل 7، وكمل 7. وأما إذا كان الشك عبارة عن ما هو أضعف من تساوي الطرفين، فهنا يغلب غلبة الظن، فلا يعتبر بهذا الشك العارض، لا يعتبر بهذا الشك العارض، فيحمل أن هؤلاء في من شك شكا عارضا فلا ينبغي أن يمنعه ذلك. وبعض أهل العلم ذكر قاعدة أخرى وهي مفيدة جدا وتنفع في هذا المقام، قالوا إذا كان في مكان الرمي وشك 6 أو 7 فإنه يبني على الأقل ويكمل الباقي، وإذا شك بعد أن خرج من مكان الرمي فلا يلتفت لهذا الشك ولا يرجع، وهذا هو الصواب. يعني أننا نفصل ما دام أنه في نفس المكان، أما إذا كان قد خرج من مكان الرمي فلا يرجع، يجعلها على الأصل. الأصل أنه رمى كاملا أو لا؟ الأصل أن المسلم يرمي كاملا، إذا وصل إلى الجمرة ما سيرمي إلا 7، فلا يشككه الشيطان ويبطل عليه عمله، وهذا يمشي مع قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال رحمه الله تعالى: وأما استحباب الخطبة أو الخطبة في يوم النحر لمن حج بالناس، فلحديث الهرماس بن زياد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة العظباء يوم الأضحى، أخرجه أحمد وأبو داود، وأخرج نحو أيضا أبو داود من حديث أبي أمامة، وأخرج نحو أيضا هو والنسائي من حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي. وهذه عدة أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، والصحيح أن هذه الخطبة ليست خطبة العيد، هذه الخطبة لم تكن خطبة العيد، لأنه لم يصلي العيد عليه الصلاة والسلام، وإنما خطب الناس يعلمهم ما يحتاجونه من أحكام الحج وأحكام يوم العاشر خاصة، وأحكام يوم العاشر خاصة. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في أيام الحج عدة مرات، ومعناه أنه أكثر من مجالس التعليم العامة والخاصة من باب أولى، فإذا هذا كان للعامة فالخاصة من باب أولى. ولهذا قال العلماء في هذا استحباب تفويض وتوكيل مجموعة من الخطباء والمتكلمين ليعلموا الناس أحكام الحج ويعظوهم وينصحوهم في أماكن اجتماعهم. مسجد الخيف فيه جمع كبير، كذلك في أماكن اجتماع الناس، فيستحب من يقوم ويعلم الناس أحكام دينهم وما يحتاجونه من أحكام الحج، وهذا كذلك من الترتيب الذي يتعلمه المسلمون في الحج، يكون هناك ترتيب في توزيع الطعام، في توزيع الشراب، في كذلك تقسيم الناس مجموعات، في كذلك صلوات الناس، طهارتهم، في كذلك تعليم الناس، كل هذا يكون بترتيب، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل هذا الدين. ولذلك بمرور السنين تعود المسلمون كيف يتعاملون مع هذا الزحام، وكيف يتصرفون في معالجة مثل هذه الإشكالات التي ترد، وكل يوم يستفيدون أكثر وأكثر، فصاروا في غاية من الترتيب. يعني تصور أكثر من 2 مليون يجتمعون في مكان، لا يوجد هذا في الدنيا، لا يوجد أن يجتمع أكثر من 2 مليون في مكان واحد وأيام متتابعة كثيرة. كم يجتمعون؟ من يوم كم؟ من يوم 8، ويأتون بعضهم من قبل يوم 8، قل من يوم 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، وغالبا ما يمشي الناس بعد ذلك، يعني قرابة 9 أيام أو 10 أيام يجتمع أكثر من 2 مليون نفس في مكان واحد، ويمر الحج بفضل من الله سبحانه وتعالى بسلام وبكذلك خير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل هذا الدين. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق. طيب يقول السائل: إذا كان الحاج وكيلا فهل يدعو لنفسه ولمن حج عنه؟ نعم، يدعو لنفسه ولمن حج عنه، هذا أقل الواجب. بعض أهل العلم يقول يقدم صاحب الحجة عن نفسه، يبدأ بصاحب الحجة ويشرك نفسه معه. يقول: متى تحلل المفرد التحلل الأول؟ إذا رمى جمرة العقبة يوم العاشر تحلل التحلل الأول. يقول: اعتمرت ولم أطف طواف الوداع، فهل علي شيء؟ في هذا خلاف سيأتي معنا، والصحيح أن العمرة ليس فيها طواف وداع، الصحيح أن العمرة ليس فيها طواف وداع. يقول: من كان عنده مرض في يده كانت مكسورة كيف يرمي الجمرة؟ كل من كان عنده مرض يشق معه الرمي يوكل في الرمي، يوكل في الرمي، بل يوكل في الرمي من خاف على نفسه. امرأة حامل خافت من الزحام وكثرة المشي، فهل يجوز لها أن توكل في الرمي؟ نعم، يجوز أن توكل في الرمي. كذلك الكبير في السن الذي يمشي على عربية وما كان بمعناها، يحتاج معاناة ومشقة إذا نقل ليرمي، فهل يجوز أن يوكل في الرمي؟ نعم، يجوز أن يوكل في الرمي. الأطفال الصغار الذين يحج بهم يشق أخذهم ويخاف عليهم، يجوز كذلك أن يرمى عنهم، والله تعالى أعلم. في هذا خلاف، والأحوط أن لا يفعل، يوكل حاج. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.